الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
رحمه الله تعالى، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصار، وقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
والمراد بهذه الآية هم الأنصار رضي الله عنهم، الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا مدح لهم رضي الله عنهم. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس
فيحد. نعم، لا، لأنهم كانوا الأوس والخزرج، لم يكونوا الأنصار، لأن الأنصار إنما هو وصف طاعة ووصف عمل جليل. كذلك المهاجرون كانوا قريشا، ما كانوا يسمون بالمهاجرين، لما سماهم الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلأنهم هاجروا وهاجروا قومهم في الله سبحانه وتعالى، وخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وتركوا الديار والأموال فسموا بالمهاجرين. والأنصار لأنهم استقبلوا مهاجرين ونصروا الله ورسوله، فلهذا سموا الأنصار. فهذه أوصاف طاعة، فلم تكن عندهم أصيلة، إنما المهاجرون هم قريش والأنصار هم أهل المدينة الأوس والخزرج. نعم.
قال: كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.
يعني قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون قبل مقدم الإسلام، وقد كانت حروب بين الأوس والخزرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فوحد الكلمة ووحد الصف وأرجع الناس إلى دين الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار يوم فتح مكة: وأعطي قريشا وأعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال: فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذي بلغك. قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى.
وإنما هذه المقولة ليست مقولة كبار الأنصار، بل بعض رجالتهم، وربما يكونون حديث عهد. نعم.
قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم.
فأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. نعم. وقال الناس دثار وأنتم شعار، والشعار هو ما يلي البدن أقرب ما يكون إلى الإنسان، فأنتم أقرب ما يكون إليه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيهم وأن يبين فضلهم ومكانتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوبا بهذه الأموال. وكما قال في حديث سعد بن وقاص عند البخاري: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فمسألة إعطاء الأموال ليس الدليل محبة وتقديم، ليس الدليل تقديم، بل قد يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وغيره أحب إليه من أجل أن يتألف قلبه على الإسلام. أما أنتم يا أنصار فلو سلكتم لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الإيمان حب الأنصار، فقال: علامة الإيمان حب الأنصار، ودعا الأمة إلى محبتهم وأمر بالوصاية بهم. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه أو كلمة أخرى. قال باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قيط.
فدل هذا على إيثار الأنصار العظيم، حتى أن الرجل يعرض ماله يقسمه نصفين بينه وبين أخيه من المهاجرين، وإذا كان له زوجتان فإنه يعرض على أخيه أن يطلق له إحداهما ليتزوج. هناك إيثار أعظم من هذا؟ ليس هناك إيثار أعظم من هذا. ولم تشهد الأرض ربما في كافة عصورها إيثارا مثل ما كان من الأنصار رضي الله عنهم، وهذا لأن الله هيأهم ووفقهم، فالله عز وجل هو الذي حبب إليهم هذه الأخلاق ليبنى الإسلام على هذه الأخلاق النبيلة. ولهذا قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما معنى ذلك؟ أي لا يجدون في صدورهم حقدا ولا حسدا على المهاجرين لما آتاهم الله عز وجل من الفضيلة، فهم يعطون الأنصار، هم يعطون المهاجرين ويقدرون المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء آثروا إخوانهم المهاجرين وأعطوهم مهج نفوسهم. في المقابل لم يستغل المهاجرون هذا، بل بادلوهم بالعفة وقالوا لهم: بارك الله لكم في أموالكم وأزواجكم، ولم يعتمدوا على هذا العطاء فقط. نعم.
قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقت وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟
يعني ماذا عندك؟ أرى عليك أثر نعمة. نعم.
قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم.
نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين.
يعني ما أعطى جزء من ماله قليل أو واساه بشيء، إنما قال: قد علمت الأنصار أني أكثرهم مالا، يعني الترك المال كثير، ومع ذلك قال: وإنما أجعله سأقسمه بيني وبينك شطرين. الله أكبر، هذا ليس شيئا سهلا، وسهل وصعب أن يجود الإنسان بمثل هذا. ممكن أن الإنسان يدعو أخاه يبيت عنده الليلة والليلتين، أو يعطيه جزءا من ماله قليل على وجه المواساة، لكن أن يقسم بينه وبين أخيه ماله كله مع كثرته، لا شك أن هذا ما يكون إلا لمن آثر ما عند الله سبحانه وتعالى ورجى ما عند الله عز وجل من خير. بهذه الأخلاق بني الإسلام وقوي، فالتوحيد في مكة، ثم الهجرة والابتلاء والامتحان، ثم الإخاء وتمتين أواصر المجتمع، ثم المسجد وبناء المسجد ليتعلم الناس دينهم، ثم بعد ذلك يأتي الجهاد لإعلاء كلمة الله وصيانة هذا الدين. كلها أسس وأصول في بناء دولة الإسلام. التوحيد أولا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره في مكة يدعو إلى التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ثم صبر على ابتلاء قريش حتى أدى ذلك إلى الهجرة، فتركوا الأهل والأولاد والأوطان مع محبتهم لذلك، لكنهم آثروا ما عند الله سبحانه وتعالى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وأخى بينهم، لأنه لا يقوى المجتمع إلا بالإخاء وإلا بالمودة وإلا بتمتين العلاقات بين أفراد هذا المجتمع، فلا تشاحن ولا تباغض ولا فرقة ولا اختلاف ولا نفرة ولا حسد ولا بغي. على ما أحسدك وأنا أعطيك نصف مالي؟ على ما أختلف معك وأنا أخيرك بين إحدى زوجتي؟ صورة إخواني نحن نتكلم عنها بألسنتنا كثيرا وهي سهلة، كل مسلم يعرف أن النبي أخذ من المهاجرين والأنصار، لكن في الحقيقة في الواقع صعب، صعب هذا أن نتصوره وأن نتخيله. تخيل أنا عندي الآن مثلا 3 أفدنة أو 4 أفدنة، أقسم هذه الأفدنة بيني وبينك. تخيل هذا، تخيل هذا، عندي بيتان أو عندي بيت فيه شقتان، أقول لك شقة ولي شقة. سبحان الله، يعني إذا أردنا أن ننزل على أرض الواقع اليوم، أرض الواقع اليوم صعب، بل يكاد يكون مستحيلا، يكاد يكون مستحيلا. أنت لو أعطيت 100 جنيه الآن ما شاء الله عليك تبارك الله، أنت رجل محتسب، لو أعطيته 100 جنيه فكيف لو كان 1000؟ رجل يزوج ابنته أو رجل يزوج ولده فدققت الباب عليه ولا علاقة بينك وبينه سوى أنه أخ لك في الإسلام، فأعطيته 1000 جنيه، يتخيل هذا؟ 1000 جنيه يتخيل هذا؟ ما أحد يفعلها ولا أحد يصنعها. ما بالك أن تقول: ما لي بيني وبينك وزوجاتي بيني وبينك، إن أردت واحدة طلقتها لك فتزوجتها. سبحان الله، قمة الإيثار، قمة الإيثار. وهذا هو الإسلام الحقيقة، إذا تبعه الناس وطبقوه ونفذوه وحولوه من نصوص إلى واقع عملي يتكلم بهكذا، بهذا تبنى دولة الإسلام. ثم المسجد وتعليم الناس والانطلاق من هذا المسجد، كله بركة وخير. هذا المسجد هذا كله بركة وخير، محض تعليم والتقاء أحباب وتلاقي صفة المجتمع في هذا المسجد وتعليم الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة، لأنه لا أفضل زمانا لك من زمان أنت تكون فيه في المسجد. أفضل ما يكون واحد فينا ومنا إذا كان في بيت الله سبحانه وتعالى. أفضل وقت نتلاقى فيه هو الوقت الذي ألتقي بك وإياك في المسجد. فإذا كان العالم الذي يعلم والشيخ الذي يربي، فينطلق المجتمع من هذا المسجد بعد التعليم. والله يا أخواني لو عرفنا هذا والله لما غادرنا المساجد، لا من رجال ولا من نساء. لا أقصد غادرنا يعني أننا نبقى فيها ونترك عملنا، أقصد ما تركنا حلقة العلم أبدا. لو قلنا بأنه على أهل البلد جميعا بلا استثناء أن يجتمعوا في المسجد في وقت معين يتعلمون الحلال والحرام والتوحيد والعقيدة لما كان كثيرا. يا أهل البلد، من المغرب إلى العشاء حلقة تعليم، طارة في التفسير وطارة في الفقه وطارة في الحديث، لنعرف الحلال والحرام والسنة والبدعة. هذا ليس بكثير، بل إن هذا سيكون مردوده على أمة الإسلام عظيم، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتعلمون منه، والنساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قلنا يا رسول الله اجعل لنا يوما من نفسك نتعلم فيه الدين، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. هذه مقومات دولة الإسلام، هذه مقومات العزة والتمكين. نعم.
قال: سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبس إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله:
أثر طيب، يعني عليه أثر طيب مما يضعه العروس. نعم.
وعليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه. قال: حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال: سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا.
سبحان الله، انظر إلى العفة. عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا، يعني أراد أن يعطوهم ثمارهم ونخلهم دون شيء، إنما يقسمون المال بينهم وبينهم. فالمهاجرون قالوا: لا، ما نأخذ هكذا. قالوا: طيب، يعملون فيها ويأخذون النصف ولنا النصف. فوافقوا: خلاص نعمل لكم ونأخذ النصف. فيأخذون النصف مقابل عمل، ليس مقابل عطاء فقط. سبحان الله، بين الإيثار الذي عند الأنصار وبين العفة وعدم الاستغلال الذي عند المهاجرين. هذه عفة وهذه إيثار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حب الأنصار من الإيمان. قال: حدثنا حجاج بن منهل قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال.
ولهذا أخواني لا ينبغي أن ننسى هذه الأخلاق بيننا أخواني، ولا أن ننسى هذا الفضل بيننا، وينبغي أن لا يكون بيننا وبين إخواننا من المسلمين وبعضنا ببعض إلا الرحمة والمودة والإيثار. فإذا كان بينك وبين أخيك شيء من المال، فلا بد أن تكون جوادا كريما تؤثر أخاك، إما أن تعفو مطلقا أو أن تنظره إلى حين ميسرة، ولا تشدد عليه ولا تعنف، وإن لم يكن بينك وبينه مال فالمعاملة وقول الحسن والقول الحسن وقول المعروف وعدم التشديد عليه. ومثل ما مر معنا في حديثة عثمان لما قال له هذا المال وتلك الأرض فاختر أيهما شئت، هذه أخلاق عظيمة. وورد أظن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصينا وكذا وكذا مثل هذه، حتى كان الواحد منا لا يظن أن له يعني حق في الدرهم الذي معه، أو كما قال رضي الله عنه يعني حتى في الضرائب التي تكون مع الإنسان الإنسان يظن أن أخاه يشركه فيها. فلا بد أن تكون هناك الأخلاق السامية بيننا جميعا، الإيثار والمودة والرحمة واللين، خصوصا إذا كان أخوك هذا الذي معك أخا على السنة، فالسنة رحم عظيم وتقتضي أن الإنسان يقدم هذا الأخ الذي على السنة على حد، ولا يفرق معه في مال ولا في شيء من أمور الدنيا، بل البذل والإيثار، بل البذل والإيثار كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. لقد كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة. وقيل هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، فقال يا رسول، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من أنصاري أنا يا رسول الله، أنا أخذه. ثم أخذه وانقلب إلى بيته فقال لزوجته هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء، ما عندنا إلا كسرات من خبز لأولادنا، أما أنا وأنت ليس لنا طعام، ليس لنا طعام. فقال الرجل من الأنصار عليكم السلام، قال الرجل من الأنصار علليهم حتى يناموا، علليهم بأي شيء حتى يناموا، ثم قربي الطعام وأطفئي السراج وأري الضيفة أنا نأكل. وفعلت المرأة وعللت الصبيان حتى ناموا جوعا، ثم قدمت المرأة الطعام وأطفأت السراج حتى لا يحصل حرج للرجل ولا إحراج له، فأكل الرجل. وبات الرجل الأنصاري وامرأته طاويين جائعين، بيت بأكمل، الرجل والمرأة والأولاد ينامون جوعا من أجل إيثار هذا الرجل بالطعام. وانتهت القصة عند هذا، لم تنتهي القصة عند هذا. ثم غدا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الذي ضيف الرجل البارحة؟ قال أنا يا رسول الله، هل قصرت في شيء؟ هل كذا؟ هل اشتكى لك مني؟ هذا معنى الكلام. فقال إن الله عجب من صنيعك أنت وامرأتك بضيفيكما تلك الليلة، إن الله عجب. هذه الأخلاق لا تنسى عند الله، الله يعجب سبحانه وتعالى من إيثار الأخ لأخيه سبحانه وتعالى. وعجب ربنا ليس كعجب المخلوقين، ليس لخفاء الشيء على ربنا فعجب، وإنما لخروج الشيء عن نظائره واستحقاق هذا الشيء أن يمدح، فالله عز وجل يعجب. فهنيئا للفعل هذا الذي يعجب الله سبحانه وتعالى منه لخروجه عن نظائره لنظرته. فلا بد أن يكون بيننا خلق التراحم وخلق الإيثار، وأن يؤثر الإنسان أخاه، يؤثره ويلين له الكلام ولا يتشدد معه، كما قد نرى بين بعض الإخوة، وربما في النسب قد يكون أخاك في النسب ومع ذلك التشديد والشدة، لا بد أن يكون إيثار، يا أخي إن شئت هذا فهو لك، يا أخي إن شئت كذا فهو كذا، لا بد أن يكون هناك نوع الإيثار والرحمة والمودة والعفو، ليس فقط أن 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 تنظره إلى حين ميسره، بل أن تعفو عنه كما قال سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو أنك عفوت عفوا كاملا هذا خير لك إن كنتم تعلمون. فلا بد أن يكون لنا في الأنصار قدوة، وأن يكون لنا في المهاجرين قدوة، وأن يكون لنا في أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. ولهذا في سورة الحشر ذكر الله عز وجل الأصناف كلها، أصناف الناس المسلمين في هذه السورة، بدأ بالمهاجرين لفضلهم قدمهم للفقراء المهاجرين، وثنى بالأنصار لفضلهم بعد المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان. وأين نحن؟ أين نحن؟ أين نحن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ها نحن إلى يوم القيامة الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يدعون لهم ويتبعون آثارهم وينتهجون نهجهم. فالإيثار عظيم وخلق نبيل والرحمة والمودة بيننا، خصوصا خصوصا إذا جمعتنا السنة. فما بقي إلى درهم ودينار، وما قيمة الدرهم والدينار بيني وبين أخي. نعم نعم. قول أبي سعيد قال إيه؟ نعم نعم هذا أثر، لكن فيه الأثر الثاني أظن هو أثر ابن عمر، أثر ابن عمر في يعني معناه أنه أنه يعني لا اختصاص لأحدنا بمال، بل أنه لو شاء أن يأخذ الدراهم من يأخذ الرجل الدرهم من جيبي فهذا له. أظن ذكر صحيح فتح المجيد على ما أذكره، بس ما أدري الأثر هذا فيه. نعم أثر ابن عمر أظن. نعم.
قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله.
موت. موت. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي
لأن
صلى الله
لأن, لأن الإيمان إذا وقر في القلب فإنه ينتج الاتباع وينتج موافقة محبوب الله عز وجل ومحبوب رسوله. فلما كانت الأنصار قد أطاعوا الله بالنصرة وحينئذ قد استوجبوا محبة الله وأثنى الله عليهم، فالمؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، يحب المطيع ويبغض العاصي. فلهذا علامة الإيمان الصحيح أن تحب الأنصار. لماذا؟ لأنهم أطاعوا الله ولأن الله مدحهم. وعلامة النفاق أن تخالف الله عز وجل في مراده فتبغض من يحبه الله وتحب من يبغضه الله، هذه علامة نفاق. علامة الإيمان الامتثال في الحب والبغض. نعم. ولا بد للعبد أن يوافق الله في محبوبه وأن يوافق رسوله صلى الله عليه وسلم في محبوبه. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرار. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني همام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك
ولا هشام. نعم.
قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. قال: باب أتباع الأنصار. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى فقال: قد زعم ذلك زيد. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى قال: قد زعم ذاك زيد. قال شعبة: أظنه زيد بن أرقم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل دور الأنصار. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي.
شوف، يعني هذا الإسناد يذكر بأكثر من حديث، ولهذا ليس في البخاري لكل حديث إسناد، بل بالإسناد الواحد قد يذكر به عشرات بل مئات الأحاديث، ولهذا يكون حفظ الحديث بالأسانيد سهلا لو أن الإنسان عنده قوة وعزيمة، بسهولة ممكن أن يحفظ حديث البخاري بأسانيدها، حديث مسلم بأسانيدها، لأن المصنف يكون له الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينطلق من مشايخ، والشيخ قد يكون له الإسناد الواحد، قد يكون له الإسنادان، يعني حديث الماضي حديث محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو، سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم، هنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس. يأتيك بعد ذلك أيضا نفس السياق: حدثنا محمد في قول النبي اصبروا حتى القون على الحوض، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس. نفس هذا الإسناد. فغالبا لما تأتي حدثنا محمد بن بشار يكون السياق قريبا، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر، وكذا، فيسهل عليك حفظ الايه الاسانيد، لان الاسانيد ليس لكل حديث اسناد 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 حتى يصعب هذا، بل قد ترى عشرات الاحاديث بالاسناد الواحد، مثل الحديث الذي مر معنا ايضا حديث مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن انس ابن مالك رضي الله عنه كذا، بهذا الاسناد ايضا يذكر عديدا من الاحاديث، ولهذا فيه يعني يمكن يكون هناك نوع من العلم في هذا، بس ما ادري صنف فيه ولا لا، يعني مثلا لو ان البخاري مثلا سيق هكذا يذكر الاسناد الواحد الذي ذكر به اكثر من حديث، يذكر الاسناد ثم تذكر الاحاديث في البخاري التي رويت بهذا الاسناد مبوبة على الابواب، فمثلا عندي مثلا وليكن 4000 حديث بغير المكرر، هذه 4000 حديث تعود مثلا الى 200 سند، كل سند ذكر مثلا به 200 حديث، فيذكر السند الواحد ثم تذكر تحته الاحاديث على حسب التبويب، هنا يسهل حفظ البخاري باسانيده، كذلك كل مصنف بقى مسلم الترمذي ابو داود معروف، كل مصنف له ايه له سلسلة، له سند معين ينطلق من شيخ، شيخه هذا يروي عن فلان عن فلان عن فلان، فيكون السياق ايه سهلا محفوظا، يعني لو هذا يعني ايه ممكن خصوصا بعد مثلا الاجهزة هذه، يعني ممكن واحد لو ذكر اسناد ها يعطيك الاحاديث كلها التي ذكرت بهذا الاسناد. ها نعم لا لو الاسناد لو انا ذكرت الاسناد نفسه الا يخرج لي الاسناد هذا كل احاديث ورده بالاسناد ده؟ ها لا لو الاسناد واحد سياق واحد يعني انت بتقدم له رجلا واحدا، ما تقدم له اسناد كامل. نعم، ممكن واحد يمر على احاديث البخاري سريعا. يعني ازاي؟ يعني مثلا مرة هذا الاسناد، كل اسناد اجعله ترقيما خاصة. يعني مثلا مثلا حديث المحاوض البشار كذا، هذا المورد مثلا كام؟ رقم 10. انا هذا الاسناد عامله رقم 10، يبقى 10. كل ما يتيني موضوع 10 10 10، والثاني 1 والثالث 4 5 كذا، ثم في النهاية اجمع الاربعات العشرات الخمسات اللي كذا. هذه ايضا تكون طريقة تسهل حفظ البخاري باسانيد. يعني مثل هذه طرق تسهل حفظ السنة. مثلا احد الناس جاء الى كتاب مثلا اللؤلؤ والمرجان، فجعلها ايه؟ فجعل حديثه على طريقة المسانيد. طريقة المسانيد يعني مسند ابي بكر في الاحاديث المتفق عليه، مسند ابي بكر رضي الله عنه، مسند عمر، مسند كذا، يبقى الاحاديث المتفق عليها لابي بكر لعمر. هذه تسهل الحفظ، بدل ما تحفظ كل حديث له راوي يتتالى. مع الحفظ يعني والحفاظ على سياق الكتاب، لان في طريقه، طريقه مذاكره، لان اقولها الان دي طريقه مذاكره، طريقه مذاكره طريقه حفظ. لكن الكتاب يحافظ على ما هو عليه. يعني لا اتي انا اضع مصنفا مثلا على خلاف سياق البخاري بهذه الطريقه، يوم الناس تهجر البخاري وتستسهل مصنفي انا في هذا الباب. نعم، انما هذه طريقه تكون طريقه مذاكره، عشان يذاكر يجعل نفسه طريقه في طريقه المذاكره. نعم.
قال: سمعت قتادة عن انس بن مالك عن ابي اسيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الانصار بنو النجار، ثم بني عبد الاشهل، ثم بنو الحارث بن الخدرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد: حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال: سمعت أنسا قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال سعد بن عبادة.
نعم، يعني يقول: ما أرى النبي إلا قد فضل علينا، يعني فضل علينا أقواما. فقيل: قد فضلكم على كثير. هو نعم فضل أقواما عليكم، لكن قد فضلكم أيضا على كثير. فهذا فيه أيضا أن الإسلام يراعي لكل أحد فضله في القبائل والبطون والأشخاص والأفراد بحسب الأسبقية في الإسلام وبحسب العطاء للإسلام. فخير دون الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل. هذا على الترتيب، يعني خير دون الأنصار بنو النجار، يليهم بنو عبد الأشهل، يليهم بنو الحارث بن الخزرج، يليهم بنو ساعدة. ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير، أي الأنصار كلهم على خير، لكن هذه الخيرية لا تمنع التفضيل. نعم.
قال: حدثنا
سعد. التفاضل هذا قائم بين كل الأنبياء، بينهم تفاضل، الصحابة بينهم تفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. فالأفضلية دي متقررة. نعم. ولهذا الإنسان لا يجد في نفسه شيئا إذا فضل أحد عليه، أو كان لأحد عليه الفضل نظرا لمقامه في الإسلام، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يجد في نفسه. نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. نعم.
قال: حدثنا سعد بن حفص بن حفص.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أمن علي في صحبته ومالي من أبي بكر. يقول: ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. نعم.
قال: حدثنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة: أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأنصار، أو قال: خير دور الأنصار بنو النجار، وبنو عبد الأشهل، وبنو الحارث، وبنو ساعدة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد ألم تر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد
خير الأنصار يعني شهد بالخيرية لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يعني خير أي ذكر خيرية الأنصار قبيلة قبيلة. نعم.
قال فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟
الله أكبر. لأن الأمر طبعا سهل عند العرب، ليس سهلا هذا، وبعدين هذا ليس عصبية، مو بيعني يا رسول الله أعطيت فلانا وكذا أو أعطيت فلانا وتركتنا، لا، لأن هذه الخير ستبقى إلى آخر الزمان، سيقال خير دور الأنصار بنو النجار إلى آخر الزمان، شرف عظيم. فنراجع النبي لعله يرتقي مقامنا شيئا، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد كذا فلعل كذا وكذا. ثم إن النبي فقيه النفوس، يعطي الجواب من غير حيدة لكن بأعذب عبارة، مثل ما قال رجل لما قال عكاش يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، فقال أنت منهم، فقال رجل يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال سابقك بها عكاش، لا قال أنت لست منهم ولا كذا، جواب عادي سبقك بها عكاش. وهذا من متين فقه الإنسان وفصاحته وبلاغته، أنه يعطي الجواب بلا حيدة خلاص، لكن يعطي الجواب بأنقى عبارة لا تجرح الإنسان، وفي نفس الوقت إيه؟ لا يتغير الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس الله عز وجل أو يعني حسبك أن الله جعلكم من الإيه؟ من الخيار. نعم يكفيك أنكم من الخيار. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله كما استعملت فلان؟ قال ستلقون بعدي أثرا. كما استعملت فلانا؟ قال ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض،
يعني استئثار بالأمر دونكم، فلا تخرجوا على هؤلاء السلاطين إذا كان هناك أثرة، ولا تنافسوهم في الدنيا، ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمع الأثرة أمر النبي بالصبر، فدل هذا على أن الأئمة إذا استأثروا بالأمر دون الناس فإننا نواجه ذلك بالصبر، لا بالخروج ولا بالجزع ولا بمقاضاتهم، وإنما حسابهم على الله سبحانه وتعالى، فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها.
الله أكبر.
قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة.
الله أكبر الله أكبر. شوف الإثارة يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم دعا نبي الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها مثلها. أهؤلاء قوم تعلقت قلوبهم بدنيا؟ لا والله، سبحان الله. نعم، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة هي أعظم من البحرين، أن يقوموا بهذا الخلق فما يحصلونه من أجر وثواب وفضل ومدح هذا أعظم من مال البحرين ومن أرض البحرين. هؤلاء عقلاء، هؤلاء تجار من الطراز الأول. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ليقطع لهم البحرين لو أخذوا البحرين فقط دون شيء فما له من فضل؟ وما الذي سيحصلونه من وراء هذا المال وهذه الأرض؟ إن الأرض فانية وإن المال زائل، لكن تبقى الفضائل. فلما قالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا مثلها، انظر ماذا يأتي من الفضائل والثناء والخيرية والفضل، ومع ذلك لن يتم أو لن ينقص مالهم شيئا. أعطي إخواننا المهاجرين مثلها. فهذه فضائل عظيمة بهذه الأخلاق الجليلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: فاغفر للأنصار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك.
نعم، هذا آدم عن شعبة قال حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياس معاوية بن قر عن أنس. طيب السياق الذي بعده: آدم قال حدثنا شعبة عن حميد عن حميد الطويل قال سمعت أنس ابن مالك. يبقى الخلاف فين؟ في أبي إياس معاوية بن قر. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة.
نعم.
قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن حازم عن أبيه عن سهل قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال: باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على
أنفسهم. لعله حصل عند الراوي تقديم وتأخير، وإلا فالمشهور الذي يتوافق يعني مع الوزن: فاغفر الأنصار والمهاجرة. نعم.
قال: باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء.
يعني بعث إلى نسائه: هل عندكن شيء؟ أتى رجل يسأل النبي شيئا، فأرسل النبي إلى نسائه: هل عندكن شيء؟ فقالت: كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. نعم.
فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنه كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم الأيام لا يجد طعاما، ما عند نساء إلا الماء، ما يجد النبي شيئا يضيف الرجل عليه، وهو النبي يا إخواني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر. تمر عليه الأيام لا يجد في بيته شيئا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قيل: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، تمر وماء، تمر وماء، الأسودان، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط، يعني ما يعد اللحم ولا يعد كذا، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. نعم. وهذه المرة النبي ليس في بيوتات زوجاته إلا الماء، إلا الماء، إلا الماء. إحنا عندنا الواحد أفقر الناس اليوم إيه؟ ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ عنده الخبز، عنده العيش، بجنيه عيش كل بيوتنا فيها هذا، وطبعا بيت فيه خبز لا يجوع أهله. مع أي شيء بقى؟ مع الخبز، قد تجد الجبن، قد تجد شيء من هذا. يعني من الفقير عندنا؟ نصفه بأنه الذي لا يأكل لحما من عند الجزار إلا النادر، هذا هو الفقير. إنما السمك موجود، الدجاج ممكن يربي في بيته وكذا، هذا موجود. ولو ما عنده دجاج عنده عادي. مسألة بقى الأشياء الأخرى، بطاطس، طماطم، لوبيا، فاصوليا، أظن هذا في كل البيوت، هذه أمور سهلة. يعني من منا لا يجد هذا الأمر؟ يجد. إذن نحن جميعا أغنياء، ما عندنا فقراء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في بيته شيئا اللهم إلا الماء، فقط الماء. بل ربما كان النبي يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟
الله المستعان. نخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. لا تسألون يومئذ عن النعيم، لا تسألون يومئذ عن النعيم. إنسان يسأل عن هذا النعيم، شوف والله العظيم يا إخواني، يعني أقل طعام تعد أمامك كم صنفا؟ صنفين، ثلاثة، أربعة. يعني ما تجيب طماطم مع خيار مع خبز مع جبن مع عسل مع كذا، عد كده على الأقل أربع خمسة أصناف، ده العادي. يعني العادي، أليس الناس تقول مثلا هذا ما يأكل شيء، ما يأكل إلا فول وطعمية؟ طيب فول وطعمية وسلطة وخيار وخلل خبز، يبقى كم صنف هذا؟ يعني يقول لك لا يجد، لا يأكل إلا الفول والطعمية. طيب يعني فول الطعمية، يعني هذا إيه؟ يعني فول الطعمية هذا يعيش الإنسان عليه ظهره إلى أن يموت. فول الطعمية يعني إيه؟ إذن يكون الفقير عندنا، الفرق بينه وبين الغني مسألة ما يتعلق بالطرف لا عدم الوجود. كل يجد، لكن فقط هذا يأكل لحم. بل ربما يكون الفرق هذا يأكل لحم غزال وهذا يأكل لحم دجاج. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوط صبياني. فقال: هيئي طعامي. انتبه
بنا إلى المعاني. أكرمي من؟ ضيف رسول الله، ليس ضيفا عاديا، لما هذا ضيف أثاري من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى المعنى الإيماني، البعد الإيماني موجود. هذا ضيف رسول الله، فلنفعل معه أقصى ما عندنا. نعم.
فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته.
سبحان الله. صعب صعب، يعني ينام الصبيان جوعا، صعب صعب بصراحة، صعب هذا. نعم. يعني إنسان يقوى على نفسه لكن ما يقوى على أولاده.
فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح،
هات بقى حضارة غربية، وهات حقوق إنسان، وهات جامعات العالم، وهات كل الحقوق اللي بتكلموا عنها لترسم هذا الخلق، تعجز البشرية والله. لأن هذه الخلق يا إخواني، هذه أخلاق يدفعها إيمان عظيم. فإذا قوي الإيمان قوية المواقف وقوي العطاء. فين الحضارات، حضارات القنابل العنقودية، حضارات القنابل الذرية التي قد تهلك الناس في لحظة واحدة، حضارات الهبوط الأخلاقي حتى تدعو أوروبا كلها الآن إلى زواج المثليين، أن يتزوج الرجل الرجل. أوروبا في هذا العصر، أوروبا الغربية وافقت على زواج المثليين، إلا إيطاليا ما أدري، هذا من ثلاثة أيام ما أدري أن وافق ولا لسه. إيطاليا والقضاء في إيطاليا أعطى تعويضا لمن رفع قضية زواج المثليين، ولكن ما يعني نفذ لهم أو نفذ لهم القانون إلى الآن هذا الأمر، فأعطاهم تعويضات زواج المثليين، أن يتزوج الرجل الرجل. هذه الحضارة، هذه الحقارة، هذا هو الهبوط الخلقي الذي لا تصل إليه الحيوانات. إنما تعالوا تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام، هذا هو الإسلام في مواقفه العظيمة. فالإنسان يرفع رأسه، مش يقول إحنا عالم نامي، عالم متخلف. ليه؟ ما عندكش قنابل ذرية، ولا عندك قنابل عنقودية، ولا عندك ما أدري إيه، ولا عندك طيران ما أدري كذا، ولا عندك خوض في الفضاء، ولا عندك. وماذا تصنع هذه؟ هذه لا تبني بشرية. بناء الإنسان بناء روح، بناء ينطلق من المضغة وهي القلب. علينا في الجسد المضغة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. ماذا عسى أن تصنع هذه الحضارات الزائفة؟ هذه حقارات وليس حضارات. ما في حضارة إلا الإسلام، والإسلام فقط حصري فقط. الرقي البشري في معانيه وأسمى معانيه لا يكون إلا في الإسلام فقط. لا أوروبا ولا أمريكا ولا غرب ولا شرق. نعم، عالم نامي، نحن عالم متخلف، عالم متخلف. لا والله، تعالوا نعلمكم الإسلام، نعلمكم كيف يأكل الواحد، كيف يستنجي الواحد. تعالوا نعرفكم كيف يتم الاستنجاء داخل الخلاء. أنتم لا تحسنون الاستنجاء نفسه، لا تحسنونه. طعام الشراب لا تحسنونه. تعالوا نعرفكم كيف تلبسون ثيابكم وتنتعلون نعالكم وتأكلون طعامكم وتتنظفون من خراجكم. كيف تنامون؟ كيف تمشون؟ كيف تجلسون؟ كيف تتحدثون؟ تعالوا نعلمكم، نفخر بأن هذا ديننا والحمد لله. قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة. قال نعم، أجل علمنا كل شيء، علمنا أن لا نستنجي برجوع دابة أو كذا. نعم، ديننا كامل والحمد لله، ظاهرا وباطنا. لكن بعد هذا الجهد من الحضارة كما تزعمون والتقدم والمدنية، ترفعون قانونا وهو زواج المثليين. العقل أصلا يتصور هذا؟ يعني ما الصيغة؟ رجل يتزوج رجل، ما ندري يعني كيف يتزوج رجل. الصيغة يعني سبحان الله. الحياة، النفقة لمن على من؟ القوامة لمن على من؟ يا الله يا إخواني، ده هذا انتكاس فطرة، ليس خروج عن أمر أو نهي فقط، ده انتكاس فطرة. تخيل يعني رجل يتزوج رجل، يعني حسبها كده. لا زال الذكر والأنثى، كل شيء خلقنا زوجين، لعلكم تذكروا، في النباتات، في الحيوانات، ذكر وأنثى، سبحان الله. نعم من الأنصار من أوس والخزرج. عاقب هؤلاء ونسل هؤلاء باق إلى الآن لمن يعرف الأنساب وكذا باق. أما مسألة الانتقال، حتى الأنصار الأوائل منهم من ترك المدينة وانتقل بحسب الفتوحات وكذا، لكن هي أساسهم ومكانهم الأول هو المدينة، هم الأوس والخزرج. لكن سبحان الله، لعل اسم الأوس والخزرج نسي وصاروا الأنصار، صار الأنصار نسي وعرفوا بطاعتهم هذه، وهي طاعة النصرة عرفوا بها. نعم.
قال فلما
وأما مسألة الأخلاقيات، مسألة والأخلاق ويعني وهذه الأشياء، إنما قد توجد في بعض الأفراد من بعض، لكن طبعا لا شك أنه لا يأتي أحد مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم ما عاد عندهم مثل من هذه الأخلاقيات إلا النادر القليل. نعم.
قال فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
يعني الأنصار، هذا كله في فضائل الأنصار بعموم، يأتي بعد ذلك فضائل الأنصار بخصوص باب مناقب سعد بن معاذ كذا، لكن هذا هذه في فضائل الأنصار بالعموم. نعم. في ماذا؟ أي نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليت المصنف نزه كتابه عن بيان غير بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفى بأن قال: ضحك وعجب، ضحك وعجب وعجب يليق بجلاله عز وجل. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا هو مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين.
نعم.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: حدثني محمود بن يحيى أبو علي.
حدثني محمد بن يحيى.
قال: حدثني محمد بن يحيى أبو علي. قال: حدثنا شاذان أخو عبدان. قال: حدثنا أبي. قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
الله أكبر. هذه وصية النبي بالأنصار، فإنهم أقرب إلي من أي شيء. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثنا ابن الغسيل قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة بها على منكبيه وعليه عصابة دثماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إن الناس
هذه آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصي بهم. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. نعم.
ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر.